إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة المؤمنون، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انتهينا من هذه الآيات المتعلقة بصفات المؤمنين، وسبحان الله، كما مر معنا في الدرس الماضي، هذه الصفات صفات جليلة وعظيمة ومعانيها واضحة، ولكن ترتيب هذه الصفات في كتاب الله فيه إشارات بديعة وعظيمة كما مر معنا. وكما قال بعض المفسرين: أكثر لطائف القرآن مأخوذة من ترتيب آياته ونظمه. فتأمل كيف افتتح الله تعالى صفات المؤمنين كما مر معنا في الدرس الماضي بحقيقة الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. رقة القلوب مع خشية الله جل وعلا، لأن ادعاء المحبة سهل، لكن الذي يفصل حقيقة بين المؤمن وغيره خشية الله جل وعلا، التي تبعد العبد عن معصيته تجعله يسارع إلى طاعة ربه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ثم ذكر الأصل الذي تقوم عليه هذه الخشية: الإيمان. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم ذكر حفظ هذا الإيمان: والذين هم بربهم لا يشركون. لا شركا أصغر ولا أكبر. وتأمل بعد أن حققوا كمال الإيمان وكمال التوحيد، قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه حقيقة العبودية وحقيقة التوحيد، أن المسلم مهما عبد الله جل وعلا وحد الله فيستشعر دائما تقصيره، لأن كمال الله لا نهاية له، ولأنه مهما عمل وشكر الله جل وعلا فسيقصر في ذلك فيكون وجل القلب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. ثم ختم هذه الصفات بعنوانهم، باسمهم الذي ميزهم الله تعالى به: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لأن الذي يكون في قلبه وجل وخوف يسارع إلى الله جل وعلا. وهذا ختام بديع كما مر معنا، فيه إشارة إلى مقام المحبة لله جل وعلا، لأن الذي يسارع إلى الشيء أو في الخيرات هذا ما يكون إلا عن محبة عظيمة لله جل وعلا: وهم لها سابقون. وقفنا عند هذه الآية، ثم ما أجمل هذا التعقيب بعد صفات المؤمنين، بعد أن تسمع قول الله جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربما يدخل في قلبك شيء من الحزن على نفسك، تقول: كم قصرت وكم فرطت. فيأتي قول الله جل وعلا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. تأمل في جمال هذا الترتيب في القرآن. لما بيّن الله تعالى أن هؤلاء يسارعون في الخيرات، عذر الله تعالى بعد ذلك من صدق في محبته لله وقصر في شيء من عمله، فقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا يذكرنا بحديث الأعرابي الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الساعة، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، لكن بشرط صدق المحبة الذي يجعل العبد خاشعا يخشى الله ويسارع إلى الخيرات ويسبق إليها، ثم إذا قصر فالله تعالى يجبر تقصيره. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وتأمل، لم يقل ولا نكلف نفسا إلا طاقتها، بل قال وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر. ومن أجمل التفاسير لهذه الآية تفسير سفيان بن عيينة رحمه الله كما نقل ابن تيمية في هذه الآيات، قال لم يقل طاقتها وإنما قال وسعها، قال أي يسرها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، قال سفيان أي يسرها، يسرها. وهذا يضبط بأن المشقة إذا أدت إلى ضرر راجح، إذا أدت مشقة العمل إلى ضرر راجح على العبد فيسقط عنه العمل، يسقط عنه الواجب. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أمل في كلمة وسعها، يعني السعة شيء ما يكون فيه تكلف زائد، وإنما فيه السعة، فيه اليسر. فإذا جاءت المشقة، هناك مشقة معتادة، بل العمل عموما تقترن به مشقة ويستطيع العبد أن يصبر عليها، إذا قام الليل إذا صام النهار لابد أن تلحقه مشقة، لكن إذا زادت هذه المشقة حتى أدت إلى ضرر راجح فهنا يسقط العمل. لماذا؟ لأن المقصود تحقيق العبودية، المقصود تحقيق محبة الله في القلوب، أما هذه الأعمال الظاهرة هي وسيلة لتحقيق المحبة. ما الفائدة إنسان يقوم في صلاته وهو مريض ركبته تؤلمه لكنه يستحي أن يجلس، فيقول لا أنا أقوم قائما وأشق على نفسه، ويذهب الخشوع من قلبه. ما الفائدة؟ لا، اجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن المهم أن تصلي وأنت على سعة من أمرك، في يسر من أمرك، حتى تشعر بمحبة الله جل وعلا. وهكذا كل الرخص في الشريعة في الحقيقة تدور على هذا المقصد الجليل من تحقيق محبة الله والعبودية لله. ولهذا شرع الله تعالى الرخصة في ديننا محافظة على عمل القلب وعلى عبودية القلب بمحبته وخشيته وخشوعه جل وعلا. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، والكل يسارع ويعمل ما يستطيع، والله تعالى يجزي عباده. فقال ولدينا كتاب ينطق بالحق، ولدينا كتاب، وهو كتاب ماذا؟ كتاب الأعمال. قال ابن جرير كتاب أعمال الخلق، كما قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولدينا كتاب ينطق بالحق. وتأمل كيف قال ينطق بالحق، وهذا فيه إشارة إلى أنه كالشاهد الذي يتكلم وينطق عليك بما عملت. يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فكأن الكتاب ينطق بما فيه فيكون حجة للعبد أو عليه. ولدينا كتاب ينطق بالحق. ولدينا كتاب ينطق بالحق، ليس فيه ظلم على العبد أو ما لا حق له به، بالحق بالعدل بما عملت. وهم لا يظلمون، لا يبخسون شيئا، السيئات الله تعالى يعفو عنها ويغفر لمن تاب، والحسنات يضاعفها، وهم لا يظلمون. لكن هل يتعظون؟ هل يرجعون لما يسمعون مثل هذه الآيات العظيمة؟ قال جل وعلا بل قلوبهم في غمرة من هذا. بل قلوبهم، تأمل كيف ذكر الأصل، العبرة بالقلب. بل قلوبهم في غمرة، وقلنا في اللغة العربية هذه الكلمة تدل على التغطية، ولذلك الماء الكثير كالبركة يسمى الغمر، غمرة، خاض غمرة الماء. وهكذا قلوبهم كأنها في غمرة، بل قلوبهم في غمرة غطتها الشهوات والشبهات. بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من هذا الحق، من صفات المؤمنين، من الإيمان، من التذكير بالآخرة والحساب والجزاء. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولذلك يسلكون طريقا آخر غير طريق الإيمان. فقال ولهم أعمال من دون ذلك. ولهم أعمال من دون ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الحق، إلى الأعمال الصالحة، لأن مفهوم في السياق. قال مجاهد رحمه الله ولهم أعمال من دون ذلك الحق. وقال الخطايا، يعني الأعمال هي الخطايا، من دون ذلك الحق. وفي لفظ قال خطايا من دون ذلك الحق، في لفظ لمجاهد قال خطايا لهم أعمال، يعني خطايا من دون ذلك الحق. ونقل ابن كثير عن ابن عباس أنه قال الشرك، ما هو دون الحق؟ الشرك والفواحش والمحرمات. ولهم أعمال من دون ذلك. ثم قال جل وعلا هم لها عاملون. طيب ما الفرق؟ ولهم أعمال من دون ذلك، إذن هذه الأعمال لهم. ثم قال هم لها عاملون، يعني قد يقول قائل يعني مستمرون عليها، وهذا من باب التوكيد، هم لها عاملون. ولكن أيضا صحيح هذا معنى يتبادر إلى الذهن، ولكن تأمل كيف فسرها السلف رحمهم الله. يقول عند الطبري عن حميد قال سألت الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. سبحان الله، أقول في نفسي يعني تأمل كيف السلف كانوا يتدبرون كلام الله، مع أن المعنى واضح للآية، لكن خطر في ذهن السائل ما الفرق بين قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ما الفرق بين الجملتين؟ فسأل الحسن البصري رحمه الله فقال أعمال لم يعملوها سيعملونها، أعمال لم يعملوها سيعملونها. ولهذا أيضا هذا المعنى قال عنه ابن كثير، قال وهو ظاهر قوي حسن، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. قال ابن زيد لم يكن له بد من أن يستوفي بقية عمله، لم يكن له بد من أن يستوفي بقية عمله. ونقل عن ابن عباس وغيره قال لا بد أن يعملوها، فهذا فيه إشارة إلى القدر السابق، ولهم أعمال من دون ذلك من الخطايا هم لها عاملون. فلما ذكر العمل ذكر القدر، وكثيرا ما يجمع في القرآن بين ذكر السبب والحقيقة، ذكر الإرادة إرادة الإنسان ثم ذكر القدر السابق ومشيئة الله جل وعلا، وهذا يبعث الخوف في القلوب. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني لن يخرجوا عن قدر الله ما داموا على كفرهم وباطلهم. وهذا يجعل المسلم على وجل وخشية، كما قال بعض السلف هل أبكاك سابق علم الله فيك، ما تدري ماذا كتب لك. فيبكي الإنسان لعله قد كتب له في الأزل أنه من الأشقياء، فمن يخلصك من هذا؟ ما يمكن أن تتخلص من هذا، فما لك إذن إلا أن تعمل وتبكي على نفسك وتخشى الله وتسارع إلى الخيرات افتقارا إلى الله حتى تكون من السعداء، لأنك ما تدري أصلا ماذا كتب لك. لكن ما دمت ما تدري فهذا محتمل وهذا محتمل، لا يوجد واحد منا يجزم أنه كتب من السعداء. إذن ما دمت ما تجزم كيف تكون على غفلة وعلى أمان تام؟ أبدا، ينبغي على المسلم أن يخشى الله وأن يخاف الله تعالى إذا تفكر في قدره السابق. قال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. متى ينتبهون؟ ما الذي يوقظهم؟ قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. وهذه حتى تسمى ماذا؟ حتى ابتدائية ليست الغائية، حتى هذه ابتدائية من علاماتها أنه كثيرا ما يأتي بعدها إذا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا أخذنا مترفيهم. وهذه يصح البدء بها، يصح البدء بها، ولذلك جاءت في بداية الآية هنا. فإذا كانت حتى ابتدائية وهذه هي الأكثر في القرآن فيصح أن تبدأ بها، مثل قول الله تعالى مثلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. فما يلزم أن تصل الآية من أولها إلى آخرها وينقطع نفسك. كثيرا ما نقرأ هذه الآية في الصلاة أو يعني أئمة المساجد إذا وصلوا إليها ما يعرفون أن يقف، لا ممكن تقف ثم تكمل حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وتقف ثم قال وأنا من المسلمين، يعني تنقل كلام فرعون. الشاهد أن هذه حتى الابتدائية صح الابتداء بها، ولكن يعني يقولون يعني الفرق بينها وبين الغائية أن الغائية طبعا ما قبلها متصل لما بعدها، يعني غاية يكون ما بعدها غاية لما تقدم، لكن هذه ما تكون يعني صريحة في هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى يعني يوجد فيها لكن ليس صراحة، يعني هم مستمرون على هذه الأعمال وعلى هذه الخطايا حتى هذا الحين. نعم، قال حتى إذا أخذنا مترفيهم، أترفتهم الدنيا، ولذلك تكبروا على الرسل وردوا دعوة الرسل، وكما مر معنا في مقصود السورة ما ننسى هذه المقاصد العظيمة في السورة، أن سورة المؤمنون من أبرز ما فيها أنها ردت شبهة البشرية التي تعلق بها الأقوام من الأمم الماضية في رد دعوة الرسل، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأيضا هنا قال فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وهم ما قالوا هذا الكلام إلا بسبب تكبرهم، إلا بسبب ترفهم. ولهذا في المقابل ذكرت الآيات في وصف هؤلاء أنهم الملأ، أنهم ألهتهم الدنيا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، ظنوا أن الشرف في الدنيا والعلو في الدنيا بالمال والبنين والدنيا. وكذلك هنا يعبر بهذه الكلمة حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. قال قتادة رحمه الله نزلت في يوم بدر، إذن يدخل هنا العذاب في الدنيا يوم بدر. وكذلك ذكر بعض المفسرين أنه يدخل في هذه الآية ما حصل لهم من مجاعة وشدة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وشدة حتى أكلوا الجيف والكلاب، فهذا من العذاب المعجل لهم لعلهم يرجعون. وكذلك إذا جاءت الساعة وإذا جاء الموت، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فجأة إذا هم يجأرون، إذا هم يجأرون، يجأرون يعني ماذا؟ يصرخون. قال في المفردات للراغب قال جأر إذا أفرط في الدعاء والتضرع، إذا أفرط في الدعاء والتضرع تشبيها بجؤار الوحشيات كالظباء ونحوها، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالدعاء الذي فيه يعني جؤار رفع صوت ويعني ما يملك الإنسان نفسه من قوة التضرع والشدة التي نزلت به يسمى جؤار. قال إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم، فالجوار لا ينفعكم شيئا، لا تجأروا اليوم. لماذا؟ إنكم منا لا تنصرون. فعل نصر في الغالب أنه يعد بماذا؟ انتصر منه ولا عليه؟ عليه نعم، لكن هنا عدي بمن، إنكم ما قال لا تنصرون علينا أو إنكم علينا لا تنصرون، بل قال إنكم منا لا تنصرون، لأن أصلاً قال إنكم منا لا تنصرون، لأن الفعل هنا ضمن معنى المنع، يعني لا تمتنعون منا، لا يجيركم أحد منا، فضلاً عن النصر، يعني أنكم تفلتون وتنتصرون وتكون لكم الغلبة، هذا معنى بعيد أبدا ما يخطر بالبال، لكن قد يقال أنهم على الأقل يمتنعون من العذاب مثلا، وإن كانوا مهزومين لكن يمتنعون من العذاب. فقال إنكم منا لا تنصرون، يعني لا تمنعون منا، لا تمنعون منا ولا تنصرون. ثم ذكر جرمهم الذي استحقوا به العذاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، وفيها التوحيد وفيها الإيمان بالبعث، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قال نكص على عقبيه، هذا تعبير مشهور في اللغة وفي القرآن، نكص يعني ماذا؟ أرجع وأحجم. وقال ابن فارس في المقاييس: إذا أحجم عن الشيء خوفا وجبنا، إذا أحجم عن الشيء خوفا وجبنا. قال ابن دريد: قال رجع عما كان عليه من خير، لا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير. إذا كان الرجوع عن الخير يقال نكص، أما يرجع عن الشر ما يقال نكص. ولهذا الله تعالى قال في ماذا؟ نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فهذا يشعر برجوع عن خوف وجبن. وقال نكص على عقبيه، يعني كأنه يمشي القهقرة يعني على عقبيه، فقال: قد كانت آيتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم. والعقب يعني مؤخر الرجل، مؤخرة الرجل. ويل للأعقاب من النار، يعني إذا ما أحسن الإنسان في الوضوء وما غسل آخر قدمه فهو يرجع على يعني ما يستدير مثلا ويمشي تجاه وجهه لكن إلى الخلف لا، بل يأتيه العذاب فيرجع على عقبيه، ينكص يرجع على عقبيه، يعني وجهه قبل آسف. هنا في الآيات: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني يرجع عنها، هكذا يعني التصوير هنا والتمثيل. وهذا تمثيل يعني يعني الإعراض، فكنتم على أعقابكم تنكصون. قال ابن عباس: تدبرون. وهذا فائدته، والله أعلم، أن الماشي على عقبيه لا ينظر ما وراءه، لا ينظر ما وراءه. فالذي يعرض عن آيات الله تعالى يكون معرضا للهلاك، ما يدري ما وراءه، ممكن أن يسقط، ممكن أن يعني يتعثر. قال: فكنتم على أعقابكم تنكصون. ونعم، قال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. وأيضا تشعر هذه الكلمة أن الإنسان متى ينكص على عقبيه؟ إذا أراد أن يدفع عن نفسه يعني شيئا يحذر منه، فما يستطيع أن يوليه ظهره ويهرب، بل يعني يرجع إلى الخلف ويدفع عن نفسه. فكأنه يعني هكذا، والعياذ بالله، أنهم يعني كأن هذه الآيات يعني خطر عليهم، فكأنهم يعني يدبرون عنها مع تمام الحذر منها، والعياذ بالله. قال: ومع الإعراض، لو كان إعراضا مجردا يرجى لصاحبه أن يرجع، لكن قال: مستكبرين به سامرا تهجرون. كان الإعراض مع التكبر هذا، والعياذ بالله، لا يرجى لصاحبه أن يعود إلى الحق. أن ممكن يعرض لكن ما يكون في قلب كبر، يعرض للدنيا للشهوات، فإذا ذكر تذكر ورجع، لكن يعرض حال كونه مستكبرا فهذا يعني رجوعه بعيد. قال: مستكبرين به، مستكبرين به. الهاء تعود على ماذا؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به. مستكبرين به، قال، تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. وأيضا نعم، إيش؟ لا، مستكبرين به، مستكبرين بماذا؟ بالقرآن، لأنه قال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين. ما قال بها، به تعظيما للقرآن، التذكير أعظم. وأيضا يحتمل أن يكون مستكبرين به، يعني في بالمكان الذي أنتم فيه وهو حرم الله، بالحرم مستكبرين به، يعني بالحرم. وهذه احتمالات كلها صحيحة، الاحتمالات كلها صحيحة. قال ابن كثير في تفسيره قولان: مستكبرين به يعني حال منهم حين نكوصهم، ثم ذكر الاحتمالات الثلاثة في به، ثم ذكر هنا قال مستكبرين به يعني بالبيت أو بالحرم. قال يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياءه، كما قال النسائي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كره السمر، يعني الحديث ليلا حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، فقال مستكبرين بالبيت، قال ابن عباس مستكبرين بالبيت، فأرجع الضمير إلى البيت. قال يقولون نحن أهله سامرا، قال كانوا يتكبرون ويسمرون ولا يعمرونه ويهجرونه. وابن جرير رحمه الله لم يذكر إلا هذا المعنى، ذكره عن ابن عباس وعن مجاهد والحسن وابن جبير وقتادة والضحاك، قال مستكبرين به، قال بحرم الله، مستكبرين به بحرم الله، يقولون لا يظهر علينا فيه أحد لأننا أهل الحرم. فهذا المعنى لا بد من دخوله، لأنه هو الذي عليه تفسير السلف رحمهم الله، ولكن لا يعني هذا نفي المعنى الآخر، يعني مستكبرين بالقرآن، مستكبرين بمحمد، لأن ظاهر السياق يدل على هذا. وإنما يقال والله أعلم السلف الإخوة، يعني هذا من اختلاف التنوع، وذكر ابن تيمية في مقدمة التفسير أن أحيانا السلف رحمهم الله ينصون على مثال من الأمثلة لأنه قد ما يخطر في الذهن دخول هذا المثال، فينصون على هذا المثال من هذا الباب ليس حصرا في معنى الآية. قال مستكبرين به، إذن يعني بالحرام أو بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، مستكبرين به سامرا تهجرون. سامرا قالوا هو مصدر على وزن اسم الفاعل، فاعل سامرا، يعني حال كونكم أيضا تسمرون سامرا تهجرون. قال مجاهد مجلسا بالليل، سامرا قال مجلسا بالليل. تهجرون فيها قراءتان، قراءة الجمهور تهجرون من هجر إذا لغى، الهجر أو نقول الهجر بالفتح، الهجر نعم، وكذلك يقال هجر الرجل، والهجر يعني الفحش في القول، ويقال أهجر الرجل في منطقه أيضا إذا كان منطقه فاحشا، ولهذا جاءت القراءة، قراءة الجمهور تهجرون من الفعل الثلاثي هجر تهجرون، وقراءة نافع تهجرون مضارع أهجر، ويقال في اللغة أهجر الرجل في منطقه إذا قال الهجر، يعني اللغو والسب والفحش، فكلا القراءتين معناهما واحد، لكن هذه من الفعل الثلاثي وهذه من الفعل الرباعي، هجر وأهجر. قال سامرا تهجرون، وكلمة هجر في اللغة تدل على القطع، وذلك الهجر أن يهجر المسلم أخاه، يعني أن يقطعه وما يكلمه، و قالوا سميت الهاجرة التي هي نصف النهار عند اشتداد الحر، قالوا لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم يتركون يهجرون أعمالهم، والهجر قال ابن فارس والهجر الهذيان، وهجر الرجل والهجر الإفحاش في المنطق، قال لأنه من المهجور الذي لا خير فيه، إن القول الفاحش الأصل أن يتركه المسلم ويهجره، فسمي يعني هجرا. فإذا قال مستكبرين به سامرا تهجرون، فكانوا يعني هذا من كمال تكبرهم وسهنتهم بالقرآن وببيت الله وحرم الله وبنبي الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمرون يجلسون ليلا، ويعني الذي يجلس يتكلم بعد صلاة العشاء وهو وقت الراحة والنوم، هذا يدل على يعني معاني سبحان الله في هذه الكلمة لو يتفكر فيها المسلم، يدل أولا على يعني قل ما شئت من المعاني، يعني قال في نغم الدرر في البقاعي يقول سامرا، قال حديثا كثيرا كحديث المسامر الذي من شأنه أن لا يمل، فاستفاد من معنى سامرا أم يطيلون الحديث والسخرية والقول السيء والهجر في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يجلس بعد صلاة العشاء ما يجلس يعني قليلا يسمر مع أصحابه يعني في وقت قليل، لا، وإلا يعني ما يترك نومه وبيته وأهله لأجل شيء قليل، لا بد أن يجلس ويطيل الجلوس. فالسمر يعني نستفيد من البقاع هذه الفائدة، أنه يعني يجلس ويتكلم كلاما كثيرا ولا يمل، وهذا يعني من تكبرهم وسخريتهم. وكذلك والله أعلم أيضا سامرا يعني هذا الذي يسمر يعني في وقت الراحة والنوم، وهذا وقت حاجة، يعني هذا يدل على فراغ قلبه، على فراغ قلبه، ويعني أنه يعني لو كان عنده شيء من الجدية في حياته والحق لما قضى لياليه في السمر والقيل والقال. فهؤلاء هذه الكلمة تدل على والله أعلم أنهم يعني أصلا يعني تدل على أنهم فارغون في الحقيقة، لذلك يعني يسمرون يعني هذه يقضون مجالسهم في السب والشتم والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأنه شعر أو سحر أو كذا. سامرا تهجرون، يعني يقولون عنه شعر أو سحر أو كهانة أو كذا. ولذلك الإخوة المسلم عليه أن يترك السمر في الليل والحديث بعد صلاة العشاء إلا إذا كان فيه مصلحة. ذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب يعني في السمر في الليل، يعني أولا السمر الأصل أنه مكروه، السمر يعني في الليل، قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والحديث بعدها، فهذا مكروه. وجاءت الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك، كما عند ابن أبي شيبة كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، يقول أسمر أول الليل ونوم آخره، ويقول سلمان الفارسي رحمه الله أيضا كما عند ابن أبي شيبة قال إياكم وسمرا أول الليل فإنه مهدنة أو مذهبة آخره، فمن فعل ذلك فليصلي ركعتين قبل أن يأوي إلى فراشه. وغيرها من الآثار. ثم ذكر البخاري باب في السمر، قال السمر في العلم، وذكر بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي، يعني إذا صلى العشاء أحيانا يحدث أصحابه مثل ما في حديث ابن عمر مثلا، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وذكر يعني أحاديث أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه بالعلم النافع يعني بعد صلاة العشاء. وكذلك بوب باب السمر مع الضيف والأهل، وذكر يعني بعض الأحاديث في هذا. فإذا كان هناك مصلحة من السمر مع الضيف مع الأهل يعني مع العلم النافع في مذاكرة العلم، فهذا لا بأس به. أما أن يضيع المسلم وقته، وخاصة طالب العلم، أن يضيع وقته لا في علم ولا في مصلحة، بل يتحدث مع زملاء يبدأون الحديث في مسألة ثم يخرج بهم كلام قيل وقال، ويمر وقت طويل يرى أنه ما فعل شيئا، ويضيع قيام الليل. كان بإمكانه أن يقوم ساعتين ساعة من الليل يقرأ فيها جزء جزئين من كتاب الله ويخشع ويستفيد علما وعملا، لكن ضيع هذا على نفسه بسبب السهر أول الليل. وهذه في الحقيقة مشكلة في زماننا الآن. أصبح عادة الناس أن ما في واحد ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، بل يستنكر هذا على الإنسان. إذا رجع إلى بيته ونام بعد صلاة العشاء هذا مستحيل، وين تعيش أنت؟ تو الآن بعد صلاة العشاء الناس يتعشون ثم يجلسون ثم قيل وقال، ولهذا لا قيام ليل، بل ربما ضاعت صلاة الفجر، ويصبح الإنسان كسلان ما يستطيع أن يبقى بعد صلاة الفجر يذكر الله. لكن لو نام أول ليل، خاصة في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، يعني في فصل الشتاء يطول الليل، وهذه غنيمة المسلم الباردة، الصوم في الشتاء وقيام الليل. فعلى المسلم أن لا يكثر من السهر أول الليل أو السمر أول الليل، بل يقبل على كتاب الله وعلى ما ينفعه. ثم أنكر الله تعالى عليهم فقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. تأمل، بدأ بمعرفة الحق، يعني ما الذي يجعلهم يقبلون على الحق وهم معرضون مستكبرون؟ قال: أفلم يدبروا القول. تدبر الحق، تدبر كتاب الله جل وعلا، هذا الذي يفتح القلوب ويكسر الأقفال. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول قتادة رحمه الله كما نقل ابن كثير: إذ والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. فهذه آية يعني يقصد عامة في كل معرض من الكفار أو أهل البدع. أفلم يدبروا القول، تمل في كلمة يدبروا، لأن مأخوذة من دبر الشيء، والدبر هو آخر الشيء وعاقبة الأمر. فهذا فيه إرشاد إلى كمال تفهم القرآن، بل تفهم لوازم المعنى وعواقبه. قال البقاعي: ولم يبلغوا في نظرهم الغاية بما أشار إليه الإدغام. يعني ما قال أفلم يتدبروا القول، بل قال أفلم يدبروا. قال فائدة الإدغام هنا أنهم ما بلغوا الغاية في التدبر، يدبروا. لكن في حق المؤمن يقول أفلا يتدبرون القرآن. نعم هي في حق عامة الناس، لكن هنا لما كان السياق خاصا بالكفار والله أعلم، كما ذكر البقاعي بيّن أن نظرهم يعني قاصر. وقال: ولعله عبر بالقول إشارة إلى أن من لم يتقبله ليس بأهل لفهم شيء من القول، بل هو في عداد البهائم. سبحان الله، يعني ما قال أفلم يدبروا القرآن، هم أصلا ما يقرؤون القرآن، فعلى الأقل يعني هذا قول من الأقوال، قول. إذا أنت ما فهمت هذا القول فلست أهلا بفهم شيء من الأقوال. قال بل هو في عداد البهائم، يعني سهله وعبر عن القرآن بأنه مجرد قول، إشارة إلى أن من لم يتقبله فليس بأهل لفهم شيء من القول، بل هو في عداد البهائم. قال أفلم يدبروا القول؟ فتدبر القرآن إخوة أصل عظيم للهداية وزيادة الإيمان، فالقرآن هو غذاء القلوب، هو شفاء الصدور، هو العلم الحقيقي النافع. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر القرآن الكريم. أفلم يدبروا القول؟ قال البقاع ثم ثنى بمن يعرف الشيء للإلف به. أن أيضا هذه مشكلة أخرى، أول مانع يمنع من اتباع الحق أن الإنسان ما تدبر، ما يفكر. الله تعالى ماذا أعطاك العقل حتى تدبر وتفكر؟ مانع آخر وهو مانع الإلف والعادة، هذه مشكلة أيضا. قال أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني هم ما يستجيبون إلا إذا وافق دين آبائهم، إذا وافق عادتهم وما ألفوه، وما خالف ذلك ما يقبلونه. قل ما كنت بدعا من الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء جديد عن الرسالات الماضية، فليس الحق محصورا في أجدادهم، بل لو رجعوا إلى تاريخ الأمم وهم يعظمون أهل الكتاب ويعرفون أن الله أرسل لهم رسلا، فلو نظروا إلى رسالة هؤلاء ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذه هي الحق. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مصدقة لما تقدم، لكن هؤلاء إنما تعصبوا لآبائهم، فيعني هذا من تكبرهم أيضا. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فنستفيد من هذا الإخوة أن الإلف والعادة قد تعمي عن الحق. خلاص أنا ما أقبل إلا الشيء الذي تعودت عليه، ما كان عليه آبائي. فهذا تجده عند بعض الناس إذا جاء بشيء ما كان عليه الآباء يقول لا أنت جئتنا بشيء جديد ودين جديد. وكذلك قد يتسلل هذا عند بعض أهل الخير، تجد رجل فاضل صاحب أخلاق طيبة وعبادة وزهد، لكن مسكين نشأ في بيئة مثلا تسللت على قلب بعض العقائد الفاسدة من إنكار علو الله جل وعلا مثلا، فإذا سمع كلاما في إثبات هذه الصفات لله كأنه بينه وبينها حاجزا. لماذا؟ لأنها تخالف ما اعتاده ما درسه. لكن لو رجع أفلم يدبروا القول، لو تدبر لوصل للحق. أو تجد مثلا طالب علم مشى في بداية طلبة على طريقة معينة وعلى تصحيح بعض الأحاديث مثلا وتضعيف بعضها ومشى على هذا، ثم يقال ترى هذا الحديث الذي تصححه فيه ضعف، ما يستطيع أن يقبل هذا الكلام أبدا. طيب فلان فلان من الأئمة المتقدمين ضعفوا هذا الحديث، لا أنا ما كنت عليه هو الصحيح، وما يستطيع أن ينتقل مما ألفه واعتاده. لماذا؟ لأنه ما تدبر. لو قال تعال انظر وتعلم، نعم لو كنت ما وصلت إلى يعني مستوى تنظر فيه يعني في خلاف العلماء، نعم ممكن تقلد، لكن طالب علم الله تعالى فتح عليه وقطع شوط في العلم ويعني فتح مداركه في العلم، فعليه أن ينظر يتدبر. قال أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. سبحان الله، يعني تأمل هذه آيات في الكفار في مناقشتهم، لكن تأمل كيف القرآن يعالج يعني أصل ما في نفوس البشر. قال أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ثم قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لأن الإخوة الحق إما أن يعرف بتدبر الحق نفسه أو بالنظر إلى قائله. فلما ذكر ما يتعلق بالمسألة الأولى انتقل إلى المسألة الثانية، أم لم يعرفوا رسولهم؟ من الذي جاء بهذا الكلام؟ رجل أجنبي عنهم ما يعرفونه وما يعرفون صدقه والأمانة؟ لا، فهذا فيه إنكار عليهم. أم لم يعرفوا رسولهم؟ جعفر رضي الله عنه لما يعني ذكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي قال: أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وأمرنا بصدق الحديث وعبادة الله وكذا وكذا والأمانة وكذلك أبو سفيان لما سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته أخبره بهذا، أنهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، يسمونه كانوا يلقبونه بالأمين أو الصادق الأمين. إذن كيف بعد ذلك يكذبونه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ ثم شنع عليهم وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق بما يدل على تكبرهم. أم يقولون به جنة؟ به جنة يعني شيء من الجنون فلا يدري ما يقول. قال تعالى: بل جاءهم بالحق. وأعظم حق توحيد الله جل وعلا وعبادة الله، ولكن ماذا، ما الذي منعهم؟ قال: وأكثرهم للحق كارهون. وأكثرهم للحق كارهون، لأن الحق خالف شهواتهم وأهواءهم فكرهوه. فالمسألة مسألة محبة وكراهية، لأنهم يحبون شهواتهم البهيمية ودين آبائهم والتعاظم والتقليد فكرهوا الحق، مهما كان عظيما رائعا باهرا جميلا كرهوه. وأكثرهم للحق كارهون. وتأمل في قوله وأكثرهم، وأكثرهم لماذا قال وأكثرهم مع أن الكفار كلهم كرهوا الحق؟ فما معنى وأكثرهم؟ هذه الكلمة الإخوة يمكن أن تكون على ظاهرها فتكون الآية عامة، بل جاءهم بالحق، فالحديث للناس كلهم، جاء الناس كلهم، وأكثرهم للحق كارهون. فقال قال ابن المنير: ممكن أن يكون الضمير للجنس، جنس الناس، للناس كافة، يعني يكون انتقال، لأن الآيات صحيح ترجع إلى، يعني ما ممكن نقول بل جاءهم كما قلت أنا للناس كلهم، لا، لأن الضمير أرجع إلى ما تقدم، لكن ممكن يقال انتقل من العين إلى الجنس، من عين كفار قريش إلى جنس الناس، وأكثرهم للحق كارهون. قال هذا مثل قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذا معنى. وأيضا قال بعضهم: يمكن يعني الكثرة يعبر بها عن الكل، بعضهم ذكر هذا، لكن ممكن أن يحمل الكلام على ظاهره كما ذكر هذا ابن عاشور وغيره. قالوا أكثرهم للحق كارهون، قال ابن عاشور: إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين يعلمون بطلان الشرك ولكنهم يعني لم يسلموا، مصانعة لقومهم واستبقاء على حرمة أنفسهم، أنفة واستكبارا من توبيخ قومهم، وأن يقولوا صبأ وترك دين آبائه، لا كراهة للحق. يعني مثل أبي طالب مثلا، أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويعرف أن الذي جاء به هو الحق وما يكره الذي جاء به، لكن ما الذي منعه من الإيمان؟ أنه خاف على منزلته، أنه يقال رجع عن دين آبائه، ولهذا قال عند موته: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، يعني قلت لا إله إلا الله، لكن أخاف من العار. فإذن هو كما ترى ما عنده يعني الكراهية والعداء للحق، لكن تأمل، لكن الشرك الذي في القلب أشرك يعني مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة السمعة والعلو حتى طغت وعلت على محبة الحق، وأكثرهم للحق كارهون. ويمكن أيضا الإخوة أن نقول، لأن الإخوة يعني في الحقيقة لو تتفكر أيضا ممكن أن يقال يعني الذي لا يؤمن لا يسلم يمكن أن يكون في قلب شيء من الكراهية، يعني ممكن الله أعلم هل يصح هذا، نقول الله أعلم الكراهية ممكن أن يكون فيها شيء من التفصيل، يعني الكراهية التي تستلزم يعني ترك الكفر والخضوع لله هذه ما توجد يعني عندهم، وإلا حتى الذي يعني يعرف أن مثل أبو طالب يعرف أن محمد رسول من عند الله ويعرف أن هذا حق، لكن يعني تأمل كونه يفضل السمعة والعلو ولا يؤمن لدرجة أنه يترك الإيمان والاستسلام لله، هذا يعني والله أعلم يستلزم من ذلك أن يوجد في قلب شيء من الكراهية التي يعني كما قلت يعني فهذه الكراهية موجودة في قلوبهم، كراهية يعني الإيمان ولو من جهة معينة، فهذه الكراهية التي يعني لأن الإنسان إذا يعني كره الكفر لا يمكن أن يبقى عليه، وإذا يعني ما كان يكره الحق فما الذي يمنعه من الإيمان به؟ إذا كان في قلبه محبة للحق ما الذي يمنع من الإيمان؟ فما يمنع من الإيمان إلا وجود شيء من الكراهية في قلبه. لكن قد يقال هنا الكراهية المقصودة وأكثرهم للحق كارهون، يعني نعم هم يتفاوتون فيها لأن أعمال القلوب يكثر فيها التفاوت، فهذه الكراهية التي هي العناد وبغض الحق أن جاء على خلاف ما جاءهم به هذه موجودة عند الأكثر كما قال الله تعالى. وكذلك الذي يسلم من هذه الكراهية منهم يعني أو ما أدري يعني أنا قام في قلبي هذا المعنى لكن يحتاج إلى تحرير الله أعلم، لكن ممكن يقال إنه يعلم الحق ما يكره من ناحية العلمية، من ناحية العلمية والعقلية ما يكره، يعني ممكن أن نقسم الأمر إلى علم وعمل. الكراهية التي هي من ناحية العلمية يعرف أن هذا حق هذه يعني ما توجد عنده، وإن كانت موجودة عند الكثير، لكن مثل العقلاء منهم يعرفون هذا حق ما يكرهون الحق من جهة أنه يعني فيه الحكمة وأنه أمر عقلي وفطري ما يكرهونه كما قالوا أكثرهم، لكن هؤلاء أهل العقول ما يكرهون من هذه الناحية الناحية العقلية، وإن كرهوه من الناحية العملية، يعني لأن كما قلنا ما يمكن أن يبقى على الكفر إلا إذا كان عنده شيء من محبة الكفر في المقابل ضد هذه المحبة كراهية الإسلام، والله أعلم. إذن قال بل جاءهم بالحق وأكثر من حق كارهون، لكن المعاني التي ذكرناها من قبل يعني كما ذكر ابن عاشور ممكن يعني ابتداء أن نقول هذا الأمر أن بعضهم نعم ما يكره الحق كما قلنا من ناحية عقلية يعرف أنه حق وكذا، لكن يعني يفعل هذا مصانعة لقومه وخوفا على منزلته. ثم بيّن الله تعالى عظم شأن الحق، قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلعل متوهم يتوهم يقول يعني بل جاءهم بالحق وأكثر من الحق كارهون، كما في شأن يعني الذين يعني ما عندهم عقول في الحقيقة. أقول يعني ما لماذا تضخمون الأمور وتشددون على الناس؟ من أراد أن يسلم، من أراد أن يكفر، من أراد، افتحوا المجال للناس، الأمر في حرية، الأمر في كذا. وما ما الذي يعني لو أن هؤلاء فعلوا ما فعلوا من أهوائهم وشهواتهم، لو زنى مع فلانة بالتراضي لماذا تمنعونهما؟ لو تعامل بالربا برضاه، برضا الطرفين، لماذا نمنع؟ هؤلاء أصحاب العقول السخيفة الذين هم ابتعدوا كل البعد عن الحكمة والعقل. فيقول الله تعالى تعظيما للحق وبيانا لسخافة هذه الأهواء وشناعتها، يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله أكبر. قال ابن كثير، قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو اتبع الحق أهواءهم، ويمكن أن تفسر كما قال بعض المفسرين يعني الدين الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم يعني كان الحق والدين الحق متابعا لأهوائهم على ما يريدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لو أن الأمور انقلبت، بدل التوحيد يكون الشرك هو المأمور به، والفواحش والزنا والربا وهذه الأمور، ما الذي يحدث؟ الأمر واضح، ما يحتاج إلى يعني بيان. قال لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أمر واضح. لكن هؤلاء هكذا أعماهم حب الدنيا والشهوات، ولذلك ما يستطيعون أن يتخلوا عن هذه الشهوات ويبررون ما بما يقولون من كلام سخيف في الحقيقة. تأمل إلى عظم شأن هذه الآية، قال لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لفسدت السماوات والأرض، ولهذا هذا يشبه قول الله تعالى ماذا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالإخوة هذا الكون ما يصلح إلا بالتوحيد، ولو كان الأمر على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الحق، من توحيد، من العبادة، من الصلاة، من باقي أحكام الشريعة، لفسدت العوالم، لفسدت السماوات، لأن هذه السماوات تسبح الله جل وعلا، تسبح له السماوات والأرض إيش؟ ومن فيهن. ترى من فيهن في القرآن جاءت مرتين فقط، في الإسراء وهنا، ومن فيهن، حتى يعني ما تنسى، ما يعني يشتبه عليك الحفظ. في المائدة لله ملك السماوات والأرض إيش؟ وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تأمل، فالقيام العالم بقيام عبودية الله جل وعلا. يعني هنا ليس الحديث عن وجود إله آخر حتى يحصل مثلا تمانع، وهذا يأمر بشيء وهذا ينهى عن شيء فيحصل خراب في نظام العالم، لا، هذا أمر مفروغ منه. لكن هنا كلام عن التأله لغير الله، عن اتباع الباطل. لماذا؟ لأن هذا الكون كله يعبد الله، يسبح الله. فلو يعني كان الأمر على خلاف الحق، عم الفساد والشرك، لما بقيت السماء على ما هي عليه، لانطبقت على الأرض وفسد كل شيء. ولهذا أذكر قول ابن عباس في قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال لو ترك الناس حج البيت لانطبقت السماء على الأرض. يعني قيام العالم بعبودية الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. ثم قال إنه ماذا؟ كان حليما غفورا. ما قال قويا عزيزا أو قديرا مثلا، لا، هذا يفسر لك أن السماوات والأرض لماذا تريد أن تزول؟ بسبب معاصي العباد، بسبب الأهواء والشهوات. لكن الذي أمسكهما حلم الله ومغفرته، فهذا يدلك على أنه لا صلاح للسماوات ولا للأرض ولا لمن فيهن إلا بعبودية الله وتوحيده. وتأمل كيف قال ومن فيهن، من للعاقل، فلا صلاح لي طبعا لفسدت السماوات والأرض يشمل كل ما فيها. ثم خص العقلاء من بني آدم والإنس والجن والملائكة ومن فيهن، لماذا؟ لأن الأرواح والقلوب لا تصلح إلا بالتوحيد، إلا بعبادة الله، إلا بالحق. وأنت ممكن أن تنظر إلى شيء من هذا الفساد في بعض المجتمعات، لما ترى مجتمعات الكفر كيف تصل نسبة الانتحار إلى نسبة عالية، وكيف يعني تجد الشقاء والصيحات من هذه المجتمعات، بسبب ماذا؟ بسبب بعد عن الإيمان. لا يغرنك، مثل ما قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه حضارة زائفة في الظاهر، لكن في الباطن والله حياة شقاء ونكد ولا طعم فيها أبدا. خيانات زوجية، تصل نسبة الزنا في بعض البلاد الأوروبية إلى 90% أو أكثر. يعني ماذا تخيل كيف يكون الناس كالبهائم، وعداوات و فحقا الذي يبتعد عن دين الله تعالى هكذا، كما قال الله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فيفسد قلبه. الإنسان إذا يجد المسلم هذا في نفسه، إذا عصى الله، إذا يعني تعلق قلبه بغير الله، يجد الوحشة في نفسه، يجد الألم في قلبه، هذا هو الفساد الحقيقي. مع يعني الإذن بالنزول العقاب والهلاك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال جل وعلا بل أتيناهم بذكرهم. قال ابن عباس بينا لهم، قال قتادة القرآن، قال بل أتيناهم بذكرهم، لأنه يذكرهم بما في نفوسهم من التوحيد المغروس في الفطر. وكذلك إذا تذكروا به، يعني ذكروا الله به وتذكروا ورجعوا، ذكرهم الله، بل جعل الأمم يذكرونهم. ولهذا يفسر الذكر بالشرف، بل أتيناهم بذكرهم، يعني بما يذكرون الله به ويقتربون إليه بما يذكرهم به جل وعلا وبالآخرة، وكذلك بشرفهم، لأن من تذكر بالقرآن ذكره الله وشرفه وأعظم من ذكره ورفع ذكره. قال بل أتيناهم بذكرهم، ما موقفهم؟ قال فهم عن ذكرهم معرضون. فهم عن ذكرهم، ذكرهم نسبه إليهم، يعني هذا في ترغيب لهم، هذا ذكركم لأن الله أنزله لكم، فهم عن ذكرهم معرضون. وكذلك بالمعنى الثاني هم عن شرفهم، عن رفعتهم، عن سعادتهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. كان ببالي نكمل الآية الأخيرة، لكن إن شاء الله إن فيها معاني كثيرة وقراءات، وتختلف المعاني بحسب اختلاف القراءات، فهذا إن شاء الله نؤخره للدرس القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.